الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين علمنا في كتابه الكريم دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين علمنا في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين طاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تعلمنا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة فتنا عظيمة تجعل الحليم حيران والفتنة معناها الاختبار والابتلاء والفتنة تأتي بمعنى الأذى والعقوبة والفتنة من معانيها الاختلاط وعدم ظهور الأشياء فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحليم حيران ومن هذه الفتن كثرة القتل وكثرة الدماء التي تهراق من المسلمين بأيدي المسلمين فقد روى الشيخان في الصحيحين عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة فتنا إن بين يدي الساعة فتنا يظهر الجهل ويقل العلم ويكثر الهرج قيل وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل وما في هذه المحنة لا يدري إن قتل وأن المقتول لا يدري أي شيء قتل فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يدري المقتول لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء يقتل لا يعرف من الذي قتله ولماذا قتله وهل ارتكب جريمة تستحق أن تزهق بسببها روحه والقاتل يقتل ولا يدري من الذي على يديه قتل ولا يوجد عنده سبب يلقى به الله ويجيب عن سؤاله لماذا قتلت أخيك لماذا قتلت أخاك فلان يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل جريمة كبيرة أن تتلطخ يدك بالدماء، وبدماء من؟ بدماء المسلمين، والمسلم له عند الله حرمة أعظم من حرمة الكعبة. والنبي علمنا أن من أشار في وجه أخيه بالسلاح ولو كان مازحا تلعنه الملائكة. والنبي علمنا أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ومن الشدائد والمحن أن هذه الفتن تشتد وتشتد حتى تجد من المسلمين من يبيع دينه في الفتن بعرض من الدنيا قليل. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، يعني الصالحة، فتنا كقطع الليل المظلم. كثيرة الأمور فيها مختلطة، كالليل المدلهم البهيم الذي إذا رفعت يدك فيه لا تكاد تراه. بادروا بالأعمال فتنا، حصنوا أنفسكم من الفتن بالأعمال الصالحة، بصدق اللجوء إلى الله عز وجل، بالتوبة والاستغفار، بالدعاء، بالتعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعوذ بالله من الخذلان. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كثيرون في هذا الزمان باعوا دينهم وباعوا ضمائرهم وباعوا أقلامهم وباعوا حناجرهم بعرض من الدنيا قليل. البلطجي الذي قبض ثمنا مالا ومعه شيء من مخدرات، وأمره سيده، أمره ولي نعمته: اذهب هنا أو هناك أو هنالك، أن يهرب هنا وأن يأتي بباطل هناك وأن يأتي بمنكرات هنالك، أوليس قاعدينه بعرض من الدنيا قليل. الصحفي الداري كذاب الذي جن جنونه عندما اكتسح الطيار الإسلامي في المرحلتين الأوليين، فقام يكتب ويكذب ويخترع الإشاعة وينشرها ويصدقها من أجل تخويف الناس من الإسلام، من أجل صد الناس عن شريعة الله عز وجل، من أجل تشويه كل من يريد الشريعة. أوليس هذا الدجال قد باع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ هذه المذيعة اللامعة، هذا المذيع الكبير، هذا الصحف اللامع، هذا الخبير الرائع، هذه الأصنام وهذه الخشب المسندة التي تخرج علينا في الشاشات في قنوات كثيرة مشبوهة، وتكتب لنا في الجرائد في جرائد كثيرة مغرضة، كلها دجل، في كذب، في كذب. أوليس ليس كل هؤلاء قد باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. اللهم اكبت اعداء الشريعة، اللهم نجي بلدنا من الفتن وما بطن. اذا اشتدت الفتن واصبحت لا تدري اين الصواب والتبست الامور فجدير بك الا تشارك في اي امر انت لست فيه على بينة. في الفتن القاعد افضل من القائم، كما علمنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقائم افضل من الماشي، والماشي افضل من الساعي وهلم جرة. وما المخرج من الفتن عموما؟ التوبة الى الله عز وجل. لما عصى ابوانا آدم وحواء ربنا عز وجل فأكلا من الشجرة المحرمة في التوبة والاستغفار، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام بين لقومه ان التوبة والاستغفار فيهما خير الدنيا والاخرة، فقال لقومه استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثانيا لزوم اهل العلم، فان اهل العلم ورثة الانبياء، وان طاعة الانبياء فيها الهداية. قال ربنا وان تطيعوه تهتدوا، وان تطيعوه تهتدوا. والعلماء ورثة الانبياء، ومجالس العلماء تذكر بمجالس الانبياء. وربنا احالنا سيما عند الفتن على العلماء، فقال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وبين لنا نبينا ان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قمر البير فارق بينه وبين الكوكب المعتم العالم الذي استضاء قلبه عقله بقال الله، قال رسوله، قال صحابة، ابصر من غيره بالنجاة في الفتن. فالزموا اهل العلم. احبتي في الله، مرت بلدنا مصر بثورة خلع الله فيها طاغية ظلوم غشوم بعدما ملأ ظلمه السهل والجبل، وهذه نعمة من الله. والفضل كل الفضل في هذه النعمة لله، والنعم تستحق الشكر. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نحن ما كنا نملك أسباب نزيل بها مبارك، وكنا نتصور أننا في قمة الهوان والضعف. هو معه جيش من الامن المركزي، جيش من المخابرات، جيش من امن الدولة، معه الاف مؤلفة، معه الحرس الجمهوري، الناس ضعاف أذلة. فقسمه الله، والفضل كل الفضل لمن؟ لله. النعم تستوجب منا شكر الله عز وجل، وإلا زالت، وإلا تحولت من نعمة إلى نقمة. قال رب العالمين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. مع الأسف سمعنا بعد أن سقط المخلوع بقضاء الله من ينسب الأمر كله لنفسه: نحن الذين فعلنا، نحن الذين أسقطنا، نحن الذين خططنا، نحن. والمؤدب لا يقول هذا أبدا. الذي في قلبه شقشقة إيمان دائما وأبدا ينسب الفضل لله. وما توفيق إلا بالله. قل إن الفضل بيد الله. بل سمعنا من يتهكم على شريعة الله علانية في الشاشات بالجرائد. سمعنا من يخترع النكات على كل ما هو إسلام. سمعنا من أعلن الحرب الضروس على شريعة الله عز وجل. هل هذا ما نقابل به رب العالمين بعدما لطف بنا؟ بعد أن كانت ثورتنا تقريبا ثورة بيضاء لم يهراق فيها إلا القليل من الدماء الغالية مقارنة بليبيا، نحن في نعمة. مقارنة بسوريا، نحن غرقى في فضل الله. مقارنة باليمن، نحن نتقلب في رحمة الله ولطفه. هل نعمة الله تقابل بالصد عن سبيله؟ هل نعمة الله تقابل بالاستهزاء على شريعته؟ من هؤلاء المجاهيل الأقزام الذين يتطاولون علانية على شريعة الله؟ أخشى والله أن يكون تأخر الثورة المصرية عن ثورة ليبيا وعن ثورة تونس بسبب جهالات بعض المجرمين وحقاتهم وجرأتهم على الله عز وجل. ما شكروا الله حق شكره. ثورة مصر قامت بعد ثورة تونس تقريبا بأسبوعين أو ثلاثة على الأكثر. انظروا إلى تونس اليوم وإلى مصر. جرت انتخابات سريعة نزيهة اكتسح فيها التيار الإسلامي، شكلوا حكومة، مجلس شعب تونس رأيت فيه شيئا عدم. أثناء الجلسة أذن للصلاة فقام عضو وقال لرئيس البرلمان: نريد وقف الجلسة حتى نصلي. فأوقفوا الجلسة. هل سيأتي على مجلس الشعب في مصر يوم كهذا؟ إن شاء الله يأتي، إن شاء الله يأتي. وأصبح لهم رئيس، وبدأت تونس تتعافى وتقف على قدميه. ليبيا مع هذه الدماء حالها مستقر. بل قال رئيس المجلس الانتقالي بعد هلاك القذافي: إن شاء الله لن نأمر أي جندي في الجيش أو الشرطة بحلق الحياة. لن تتعامل بنوكنا بالربا. لن يخرج في ليبيا قانون يخالف شريعة الله عز وجل. نحن عندنا كلاب نباحة وذئاب لها عواء بغيض ليل نهار تصد عن الشريعة وليل نهار تثير الشبهات على الإسلام. من هؤلاء؟ من يدفع لهم؟ من الذي سلط ألسنتهم على شريعة الله؟ والله أخشى أن يكون ما نحن فيه من ظلم عقاب من الله بصد هؤلاء عن سبيله. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يخرج رجل ويقول: تريدون أن تحكم مصر بكلام الله؟ إن كف عن الكلام من 14 قرن، ربنا بطل يتكلم من 14 قرن. ونسي الجهول أن كلام الله لا يقف عند وحي القرآن، بل ربنا في كل لحظة له كلام. إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل يوم هو في شأن، يرفع أقوام ويخفض آخرين، ويعطي أقوام ويمنع آخرين، وعطاؤه وسلبه وعافيته وابتلاؤه كل هذا بكلام كن فيكون. آخر يقول: أنا لا أجد عندي منع أن تتزوج المسلمة من النصراني واليهودي، وفي البطاقة مسلم. يقول: لا أجد عندي مانع، ومن أنت قسم حتى يكون لك عند؟ يقول: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وهذا فسل يقول: أنا أجل عندي مانع ولا غضاضة أن تتزوج المسلمة من نصراني في التلفزيون. نهيكم عن الذين تطاولوا علينا وخرج بعضهم يسب دين الإسلام علنا في التلفزيون المصري ولا يعتب عليه أحد. أين شيخ الأزهر؟ لماذا لم يقيم الدنيا على هذا الفأر؟ أين المفتي؟ اختفى. لماذا لم يؤاخذ؟ لم يؤاخذه أحد. أنا أخشى ما أخشى أن تكون نتائج ثورتنا التي نرجوها من الله تعثرت وتأخرت بسبب هذه الكلاب النباحة. وأسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن لا يؤاخذ بما على فهم منا. قول قولي هذا وأسأل الله لك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له للظالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، منذ أيام جرت أحداث جسام توجع القلب، وتدمي العين وتجعل الحليم حيران. عشرات من الشباب، عشرات عند مجلس رئاسة الوزراء. من أنتم؟ ماذا تريدون؟ نحن نريد منع رئيس الوزراء والوزراء من عقد الجلسات في مجلس الوزراء. ما هي طلباتكم؟ نريد أن نمنعها. قلنا نريد حكومة إنقاذ وطني برئاسة البردعي نشكلها من التحرير. أمر عجب. طيب، صار لحكومة على رأسها رجل لا يختلف اثنان في مصر على أن يده نظيفة، معروف عنه أنه ما سرق مليما كما على غيره، وأنه يعيش حياة عادية ليست كحياة وكلاء الوزارات حتى، بل أمانته وشدته في هذا الباب كانت السبب في التعكير عليه قبل ذلك. المهم، قال رجل مسن رجل كبير سيشكل لنا حكومة، يأتي بوزير التعليم يعين في وزارة التعليم طه حسين ووزارة الدفاع أحمد عرابي، وأخذوا يخترعون النكات ويستهزئون. فرد عليهم قائلا: أنا لن ألعب لكم ماتش كرة قدم، تحتاجون إلى عضلات، ما شأن سني؟ أنتم تحتاجون إلى خطط، إلى كذا إلى كذا. وكان الرجل قبله مشروعات ضخمة كانت من الممكن أن تهدس لولا أن عثر عليه اللصوص الكبار والقطط السمان. على أي حال، شكلت وزارة لفترة ضيقة وحصل عليها تقرير شبه إجماع من الشعب المصري. ما الذي تريدون أنتم؟ نريد أن يشنق مبارك أمامنا في الميدان، فليشنق، فليذهب إلى الجحيم بعد المحاكمات التي استفز بطؤها الناس. ما هي طلباتكم أيضا؟ نريد عزل المجلس العسكري وشنق طنطاوي هو الآخر في الميدان. أمر عجب. أوليس قد أجمع الناس في بلدنا على ضرورة رجوع العسكر إلى سكناتهم وانتقال السلطة منهم إلى سلطة مدنية مختارة منتخبة؟ بلى، بنا على هذا وحصل استفتاء وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات بنزاهة لم تعرفها مصر أبدا على ما فيها من هنات، وشهد لها العدو قبل الصديق والبعيد قبل القريب لأنها نزيهة. وخرج الناس بكل صوب وحدب أفواج طوابير طويلة لم تعرف الانتخابات هذا العدد في مصر قبل ذلك أبدا. أما رجل تخطيت الأربعين بقلب، لم أشارك في الانتخابات في حياتي إلا هذه المرة، وأعرف أن ثلاثة أرباع من شاركوا هذه المرة موته. ضمنت الانتخابات وقام الجيش فيها والقضاء بدور رائع، وخرجت النتيجة على ما يحب الذين يحبون الشريعة وعلى ما يبغض أعداء الشريعة. واكتسح التيار الإسلام، وجاءت المرحلة الثانية في حزب التيار الإسلامي يأخذ نصيبا أكبر من النصيب الذي أخذه في المرحلة الأولى. وبقيت أيام تعد على الأصابع حتى نفرغ من المرحلة الثالثة ونفرغ من انتخابات مجلس الشعب وتعقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب. وبعدها بأيام انتخابات الشورى وما إن نفرغ منها حتى يستعد لانتخابات الرئاسة وننتخب رئيسا يحكم بلدنا ولكل الجيش. جزاكم الله خيرا، ارجعوا إلى سكناتكم، أنتم رجال حرب، أنتم رجال جيش لا تصلحون لحكم البلد. الفترة التي حكمتم فيها حصل فيها طمات، عودوا إلى ما كفى مصر حكما من العسكر 60 سنة. عبد الناصر كان من العسكر ومات وثلث مصر بتهور، وله عليه له حسنات وعليه سيئات كثيرة، أعظمها أنه مات وثلث مصر محتل بتصريح عنتري وبردة فعل عنترية غير مستعد لها، بل وضاعت القدس وضاعت الجولان وشرق الأردن. ثم جاء من بعده السادات وكانت حسناته أكثر من الذي سبق، وفتح الله على يديه وحررت سيناء. ثم جاءت معاهدة العار التي إلى الآن نعاني من عارها، ولعل أكبر سيئاته أن استخلف المخلوع في مكانه. ثم جاء المخلوع وباع البلد، باع. ويوم أن خلع بكى عليه اليهود والنصارى. وكيل وزارة البترول شهد على وزير البترول في المحكمة في اتفاقية الغاز المشبوهة بيننا وبين إسرائيل، فقال إن صفقة الغاز هذه تخسر مصر بسببها في كل عام 10 مليار دولار، يعني 10 مليار جنيه مصري، ميزانية بلد تنسان النص هات عمولته كل يوم. انا واعي لما اقول، عمولته كل يوم مش كل شهر ولا كل سنة، عمولته يوميا في صفقة الغاز 3.5 مليون جنيه. خربوها، باعوها، والنتيجة ما ترون من الباء الذي نحن فيه الى الان. لكن كيف تنتقل السلطة منهم إلى المدنيين؟ هل يريد البعض أن يأتي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقول أنا سأرجع سأترك لكم الجمل بما حمل، افعلوا ما تشاءون، شكلوا حكومة من الشباب من ميدان التحرير؟ ما هذا الكلام؟ وهل فعلا مصر كلها هي ميدان التحرير؟ انا انقم على الجيش في مسائل كثيرة، لكن لكن ما هكذا يا سعد تورد الابل. وبعد كل مصيبة يخرج لنا متحدث عن الجيش وغالبا لا يجيد التعامل مع الاعلام، وبعضهم يتكلم بالصلف ومن برج عاجي ويتكلم مع الصحفيين كأنهم عساكر عنده. اسكت ما تتكلم، هخرجك بره. ده رجل محترم صحفي ولا رجل اعلامي؟ ما هكذا تعامله والكاميرات تصور؟ الناس عندك جندي في الكتيبة، انت لا تستعمل لهم ستة استعد. فليأتوا بمتحدث يجيد التعامل مع الإعلام، ويا ليته يكون سياسي محنك مدني ويريحونا. أحداث التحرير، شارع مش عارف محمد محمود ولا أحمد محمود ولا القصر العيني، أحداث مش عارف مسرح إيه اللي مات فيها البعض. وبعد كل كارثة يخرج المتحدث ويقول هناك أيدي خفية نعرفها مدعومة من الخارج تعبث بأمن طلب. أخبرونا ما هذه الأيدي إن كنتم تعرفونها فأخبرونا، افضحوهم اسحلوهم اسجنوهم. إنما كلام مرسل وكلام مصلح. لا شك أن هناك مجرمون في الخارج والداخل. هل هين علينا أن نسمع هيلاري كلينتون وسفيرة أمريكا في مصر تقول أنفقنا على هذه الجماعات، دعوني أقول جماعات العلمانية والليبرالية، و 150 مليون دولار يضرب 6، أمريكا أنفقت ما يقل عن مليار جنيه لخب البلد. وهذا ليعلنه السفيرة الأمريكية بقمة الوقاحة. فلول الحزب الوطني رجال الأعمال الكبار، بل نزلاء برطو ترى بالدخل يخططون أرى بلد بس جنوه. لماذا وقد دخلنا في عام لم تنتهي محاكمات مبارك؟ سؤال مثير الشباب. لماذا وقد دخلنا في عام لم يحاكم ضابط من القتلى اللي حكموا عليه عيل امين شرطة في الزاوية الحمراء، شيلوا الشيلة كلها هناك وهرب. الذين ابتلوا في ابنائهم صدورهم تحترق. هل هؤلاء مخلوقون من الذهب والناس مخلوقون من الوحل والطين؟ او لسنا كلنا لادم وادم من تراب؟ اين سيادة القانون التي صدعونا بها كثيرا؟ ماذا لا يحاكم هؤلاء امام الناس وتشفى الصدور؟ لماذا لم تسترد المليارات الى الان؟ الجنزوري من يومين بيقول خرج من مصر اثناء الثورة الى الان 9 مليار دولار. من الذي اخرجهم؟ من الحرام الكبير الذي هرب هذه الاموال؟ واموال من؟ اخبرونا. صارت مصر تتسول، امريكا تعد بوعود خلابة وعود اعلامية، سنبعث الى مصر 15 مليار دولار. الجنزوري قال لم يبعثوا فلسا. دول عربية كثيرة قالت سنرسل الى مصر، مصر الاخت الكبرى، مصر لها ايادي على جميع العرب. عشرة ونصف مليار، لم يصل إلا مليار واحد في سنة. كلها كلمات أمام الشاشات فقط، ونحن نقف على أرض من ذهب ونملك مليارات، ومليارياتنا تهرب وبعد الثورة كيف هربت؟ من أذن لها؟ كيف خرجت؟ أموال من؟ أخبرونا. هل يعجز النظام القائم الآن في مصر بأمن الدولة الذي سموه الأمن الوطني، بالمخابرات الحربية، بالمخابرات العامة، بالداخلية، هل كل هذه الأجهزة عاجزة عن ضبط اللهو الخفي الذي يخرج في كل مصيبة يضرب في الناس ويضرب في الجيش؟ كلها أجهزة عاجزة. لماذا لا يفضح هؤلاء؟ والله أنا لو بيدي الأمر لجمعت كل رجال الأعمال الذين فيهم شبهة وأنزلتهم في فندق سبع نجوم وأقمت عليه حراسة مشددة وقلت لن تخرجوا إلا بعد أن ينتخب لمصر رئيس. اجمعوهم 100 شاب، 200 شاب، 1000 شاب. هل يعجز النظام القائم الآن أن يعرف أن هو البلطجي منهم، من الشاب النظيف؟ لا أستطيع أن أقول كل بلطجية، هذا كذب ما ينفعش يقال، ولا أستطيع أبدا أن أقول أن الميدان خلى منه بلطجية. رأينا أطفال، عيل عنده 12 سنة بيولع في مجمع تعليمي لا يعرف قيمته، وبعد ما يحرق كتب تساوي ملايين يقف ويرقص. هل هذا يعي؟ هل هذا يفهم؟ الثورة لما قامت حمى الشباب متحف التحرير، لم يكسروا، لم يخربوا، بل هؤلاء الذين يحرقون مصر. من الذي يحرق قاهرة المعز؟ يحرق بدل الشيء. هل العاقل يخرب داره؟ هل هناك عاقل يضرب النار في نفسه؟ ولماذا يتعامل الجيش بكل هذا العنف؟ إن وجدت أن الشباب تعدوا اعتقلوا من تعدى وحاكموه أمام محاكمة مدنية. أما أن يزل الجيش ضربا في كل من يقف في طريقه وبوحشية والدنيا تتفرج علينا، هذا أمر ننكره أشد الإنكار. إذ تعرض النساء للضرب مهما كان أهل النساء. أنا أعرف أن المرأة التي سقطت وفتحت عباءتها من حولها علامات حمراء كثيرة، أنا ما رأيت في حياتي الجبة تلبس عباءة ولا تلبس شيئا تحتها يستر الجزء العلوي من البدن، غير معقول. تعالوا نحسن الظن، حتى لو أسأنا الظن هذه الوحشية لا تعامل بها النساء ولا الرجال. الرجل يضرب 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 كأنه يضرب في عدو، يخبط عليه وحقق معه، فإن كان بريء فليخرج، وإن كان مذان فليعاقب ويحاكم أمام قاضي مدني. إنما هذا المشهد بالذات أخذ وضخم وهو ضخم، لكن جعله البعض كقميص عثمان رضي الله عنه، عثمان امير المؤمنين قتل استشهد. فاخذوا قميصه ولطخوه بدمه وكان الذي كان من فتنة بعد ذلك. سيدنا علي رضي الله عنه كان يرى ضرورة قتل القتلة، ضرورة القصاص، ولكن بعد ان تجتمع على حاكم، بعد ان تلتقط الدولة انفاسها، بعد ان يقوم للمسلمين دولة وكيان. وكان معاوية رضي الله عنه قتل اولا ودارت الفتنة، واجمع اهل السنة بل والشيعة على ان الحق كل الحق كان علي رضي الله عنه، وان معاوية رضي الله عنه اجتهد فاخطأ فله اجر، وان علي اجتهد فاصاب فله اجر. دع الامور تمشي امامنا ايام، ويصبح عندنا عضو مجلس الشعب لأول مرة اختاره الناس بحرية كاملة، وبعد أيام مجلس شورى، وبعد أيام رئيس منتخب. واجب على الجيش أن يضبط النفس وإن استفز. الجندي لم يعد والإيذاء لجلده، الجندي لا يشهر سلاحه ولا عصاه إلا في وجوه أعدائنا، والجندي يتحرك بتعليمات ولا ينجرف من وراء العاطفة. عليه أن يضبط نفسه. حين أمسهم كل إن جيش مصر ارتكب عارا عندما جرأ من ثيابه، وهذا كذب. أليشم يجرد الماء من ثيابه؟ راجعوا الفيديوهات، ما حصلش. هي بمجرد أن سقطت فتحت العباءة، بل هناك جندي شهم قمه بسريه. هل راجعوه صورة؟ ست هيلر زعلانة عشان واحدة مصرية كشفت رغم ان فيها في جريمة لابد ان يحقق مع من فعله. اي حنان يا ست هيلر على المسلمات، وجيشك المجرم والذي اغتصب المسلمات في العراق. هل نسيت ست ابو غريب، سجن ابو غريب، ما فعلتموه بالمسلمين فيه؟ منذ متى والشيطان يعطف على المسلمين؟ لا تسمعوا لهؤلاء. احبتي، النجاة من كل هذه البلايا اولا بتوبة واستغفار، ثانيا بلزوم اهل العلم، بلزوم اهل العلم. سمعت شبابا مش اسمهم الجبهة، مش عارف اشتراكية ولا، يقولون لا ان ندم الدولة ثم ليها ديت. كذا يقولون ان انقسام الجيش، ويتحالف معنا صغار الضباط ضد الكبار، ونهدم الدولة ثم نبنيها. بل قال بعضهم هنخليها ليبيا، هنخليها ليبيا. امر عجب، امر عجب. في النفس مطلوب منا جميعا توبة واستغفار، مطلوب منا جميعا لزوم العلماء، مطلوب من شبابنا ان ينظر تحت قدميه وان يدرك الحقيقة، مطلوب ان ننتهي من هذه الانتخابات وان تستأنف بنزاهة وحرية. مطلوب ان يحقق علينا اساوى باب 17 شاب، وهانوا بعد النهاية بد احقق معهم بسرعة. ننتظر بعد جمعة او ايام ان نرى حكما نهائيا في مبارك وفي اولاده. لماذا يسمح بدخول هواتف الى مبارك واولاده يسرون وشريف في السجن يديرون به الأب خارج من داخل السجن. نريد أن نرى محاكمات للضباط القتلة حتى يستريح شبابنا وشيوخنا ونساؤنا وكل ثكلى وكل يتيمة وكل أرملة. وأسأل الله عز وجل لبلدنا النجاة من كل الفتن. يا رب نجي بلدنا من الفتن، يا رب نجي بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد برحمتك يا رحمن يا رحيم. يا رب ولي علينا خيارنا، يا رب لا تولي علينا شرارنا، يا رب ولي علينا خيارنا يا رب لا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا حاكما صالحا راشدا مرشدا هاديا مهديا يقودنا بالقرآن وينقاد إلى القرآن. اللهم احفظ شبابنا من الزيغ والزلل، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ دماءنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ دماءنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أموالنا، اللهم احفظ بلادنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم من أراد بشعب مصر خيرا اللهم اغفر له وارحمه، ومن أراد بنا شرا اللهم افضحه واخزه واقسم ظهره وأرنا فيه عجائب قدرتك برحمتك يا رحمن الرحيم. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الحمد لله رب العالمين.